أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في هذا البحث في هذا اليوم أريد أن أميز جيدا بين تعدد القراءة وتعدد الفهم. من الأخطاء الشائعة يتصور أن كل تعدد أو اختلاف في فهم النص الديني هذا معناه تعدد ماذا؟ تعدد القراءة، مع أن تعدد الفهم أمر وتعدد القراءة أمر آخر. فإن تعدد الفهم أمر قائم من القدم، لا أقل. أتكلم على مستوى الفكر الإسلامي، لا علاقة لنا بالأفكار بالفكر الإنساني، لا أتكلم على مستوى الفكر الإنساني. أنتم عندما تأتون إلى مدرسة أهل البيت تجدون عندما يكتبون التفسير يكتبونه برأي واحد أو باجتهادات مختلفة، باجتهادات لا محذورة في ذلك. عندما يبحثون في علم العقائد أو علم الكلام لهم فهم واحد أو أفهام متعددة واجتهادات متعددة، اجتهادات متعددة. عندما يأتون إلى الفقه بعد هذا واضح، هل أن الفقهاء يقولون رأيا واحدا اجتهادا واحدا أو توجد عندهم اجتهادات متعددة؟ خصوصا نجد أن بعض المجتهدين له في هذا اليوم رأي وفهم، وفي غدا له ماذا؟ فهم آخر. فهل أن تعدد الفهم لازمه تعدد القراءة؟ الجواب كلا. فإن مفهوم القراءة، خلونا الآن ما هي خصائصها، مفهوم القراءة مفهوم حديث أعزائي لا يتجاوز قرن أو قرنين عمره في فكري أو في نظرية المعرفة الغربية كاصطلاح. ده أتكلم، ها، مو ده أتكلم كشنو مفهوم لغوي، لا. ولذا أنا وجدت، إنما عرفت لهذا البحث لأن وجدت أن البعض يقول ماذا يريد أن يفعل الحيدري؟ يريد أن يقدم اجتهادا جديدا. كل علمانا مولانا يوميا يقدمون ماذا؟ اجتهادا جديدا. شنو ما هو الجديد؟ ما هو الجديد؟ هم قالوا أليف هو يريد يقول ماذا؟ باء. هم قالوا باء هو يريد يقول أليف، ثم ماذا؟ فلماذا يدعو إلى قراءة ماذا؟ قراءة جديدة. تذكرون نحن في أول هذه الأبحاث قلنا نحاول أن نقدم قراءة جديدة للنصوص الدينية، مو فهم جديد. إذا ترجعون للعبارة نحن قلنا نريد قراءة جديدة. السؤال المطروح هنا، أنا أتصور أولا سأبين بشكل عام المتن، ثم أدخل ماذا إلى النماذج، لأنكم تعلمون أن الأمثلة هي التي توضح المطلب، ولهذا حديثنا في هذا اليوم سوف يكون عن الأمثلة والنماذج. أعزائي، تارة أن الأصول والقواعد والنظرية المعرفية التي ننطلق منها أنا وأنت واحدة، ولكن هذه الأصول والقواعد التي اتفقنا عليها عندما نأتي لتطبيقها أو للاجتهاد من خلالها نختلف في شنو؟ في فهم. الآن علم الأصول الموجود عندنا، ها يقرب إلى الذهن، علم الأصول الجميع يقول بحجية خبر الوحي، الجميع يقول بحجية الظواهر، الجميع يقول بحجية الاستصحاب، الجميع ولكن عندما يأتي إلى مقام الاستنباط فهمهم واحد من النصوص الدينية والرواية القرآنية والروائية أو يختلف، هذا نسميه ماذا؟ تعدد فهم. هذا تعدد اجتهاد. وأخرى لا، أن الاختلاف في المباني والقواعد والأسس المعرفية التي ننطلق منها لفهم ماذا؟ النص الديني. واضح صار؟ فإذا انطلقنا من أسس مختلفة، قواعد مختلفة، من أقول أسس وقواعد يعني في نظرية المعرفة، يعني في الفلسفة، يعني في علم الكلام، يعني في علم الأصول، يعني في الحديث، هذه كل المباني أنت تنطلق من أسس أخرى، ليست الأسس نفس الأسس التي أنت تنطلق منها. هنا بعد لا يفرق أن النتائج تتحد معك أو شنو، هذه تسمى قراءة أخرى أو نفس القراءة السابقة، هذه نقول قراءة أخرى، هذه قراءة أخرى، لا يهم بعد ذلك أن النتائج واحدة أو النتائج ما هي متعددة. إذن ما هو الفرق بين الفهم والقراءة بحسب الاصطلاح، لا بحسب شنو، لا بحسب اللغة؟ وهو أن الانطلاق واحدة أو أن الانطلاق ما هي متعددة. أنا أحاول أعزائي أن أقف عند بعض النماذج. النموذج الأول، خلوا ذهنكم يمي، اللي هاي إن شاء الله تعالى بقدر ما نستطيع في أبحاث مطارحات في التجديد سنقف عند هذه المطالب. الدين في حياة الإنسان، الدين في حياة الإنسان، ظاهرة جديدة أو ظاهرة قديمة؟ مذ نعرف البشرية يوجد معها ماذا؟ دين، أي دين كان لا يفرق، ولكن كانوا يعيشون وهم لا بشرط من الدين، لو أم بشرط شيء من الدين، بشرط شيء من الدين، يعني لا يوجد إنسان غيره بقدر ما عرفنا، بقدر ما حققنا في التاريخ. سؤال، التفتوا جيدا، الدين ظاهرة إنسانية لو ظاهرة إلهية؟ ماذا تقول؟ فمن يقول ظاهرة إنسانية ومن يقول ظاهرة إلهية، هذه قراءة، هذان فهمان مختلفان لو قراءتان؟ هاتان قراءتان. أحسن، قراءة ترى كما أن أمورك الحياتية، طعام ومأكل ومشرب في الأمور المادية، هذه إلهية لو إنسانية؟ ما هي؟ أنت تصنعها بحسب الظروف، بحسب البيئة، بحسب الثقافة. تلبس مولانا هذا الشكل، لو تلبس هذا الشكل، لو تلبس شكلا آخر، هذا تابع لثقافتك، لمجتمعك، لظروفك، لوضعك، لجغرافيتك، باردة جغرافيتك، حارة، إلى آخره، أليس كذلك؟ ها؟ هل أن الدين أيضا من صنع الإنسان؟ هو صنعه بحسب شنو؟ حاجته أو أم لا؟ أن الدين نزل من الغيب، من السماء، هذه قراءة واحد لو قراءتان؟ فهم واحد أو فهمان؟ لا، لأنه كامل المنظومة إذا كان المنطلق أن الدين أمر إنساني، بعد يكون تابعا لأي شيء. خلوا ذهنكم يمي أعزائي، تابعا لحاجات الإنسان الدين. أما إذا قلت أن الدين أمر إلهي، أنت لابد أن تنسجم معه، لو أم الدين ينسجم معك؟ أنت لابد ترتب حياتك بنحو ينسجم مع الدين. أما إذا كان الدين حاجة إنسانية وصنع إنساني، فالدين تصنعه بحسب حاجتك. وهذا هو الفارق الأصلي الآن بين من يعتقد أنه في الغرب كثير من الفلاسفة يعتقدون أن الدين كظاهرة إنسانية في حياة البشر، وأنت تقول الدين ما هو؟ ظاهرة إلهية في حياة البشر. ما هي النتيجة؟ النتيجة على القراءة الأولى أن تصنع الدين بالنحو الذي ينسجم مع ثقافتك، بيئتك، جغرافيتك، مكانك، كما في ثوبك، كما في ملبسك، كما في مأكلك، كما في مشربك. إذا كنت في مكان بارد تحتاج إلى أغذية حارة، إذا كنت في مكان حار تحتاج إلى أغذية جنو ومشروب بارد. مولان الدين كهذا الظاهر من هذا الظاهر. ولهذا أنتم تجدون، أنا بودي، والقائلون بأن الدين ظاهرة إنسانية ذكروا نظريات متعددة لتفسير هذه الظاهرة. الأعزاء اللي يردون يراجعون هذا الكتاب، وهي مفيد ومختصر، علم الأديان تاريخه، مكوناته، مناهجه، أعلامه، حاضره، مستقبله. أعزائي التفتوا لي جيدا، صفحة 43، فقط إجمالا أقول نظريات نشوء الدين. يا نظريات، الدين بما هو ظاهرة إنسانية، لا بما هي بما هو شنو ظاهرة إلهية. طرحت المناهج الحديثة مجموعة من النظريات التي بحثت في نشوء الأديان. النظرية الأنتروبولوجية، هذه النظرية طورت تايلور، هاي النظرية رأى أن الإنسان القديم كان يتأمل في حياته، وكان الحلم مصدر اعتقاده. تايلور يقول بوجود أرواح تحل في كل شيء، فهذه رأيت بالرؤية هالشكل ويؤثر في حياة الإنسان. هذه ماذا؟ آلاف السنين يعيشها الإنسان، لا تصورون حالة جديدة. يقول ولم يستطع الإنسان البدائي عزل الأحياء، هذا أي النظرية الأولى. النظرية الثانية النظرية الطبيعية، ماكس مولر مولان، أهم أركان المدرسة الطبيعية في نشوء الأديان، يرجع إلى ماذا؟ أنه كان يرى في الطبيعة أمور تصيبه بالعجب والدهشة، ثم أدت إلى ماذا؟ هذه النظرية الثانية. النظرية الاجتماعية أعزائي، النظرية الاجتماعية لدورغايم مولان، ولهذا يقول أنتم في الحياة الفردية للناس لا تجدون دين. إذا وجد مجتمع يوجد شنو؟ دين. وهذا يكشف عن أن الظاهرة الدينية ظاهرة شنو هي؟ اجتماعية. يقول فقد قدمت الحياة الاجتماعية مادة أساسية لنشوء الأديان، ودليله على ذلك أنه ليس هناك أديان شنو؟ فردية. النظرية العاطفية، هاي النظرية شو تقول مولانا؟ ها خلاصتها عاطفة، نتاج لعاطفة الخوف من الموت وعاطفة الطمع في الخلود، وصارت العقيدة. النظرية الفلسفية لهيجل، والنظرية الأخيرة النظرية النفسية لمن؟ فرويد. هذه كلها مبنية على أي أصل عزة؟ شنو؟ أن الدين من صنع من؟ من صنع الإنسان. التفت في شعوره إلى ذلك أو لم يلتفت؟ مو بالضرورة متصور هو صنعه وده يعبد. يعني بعبارة أخرى، شنو ما كان يعبدون الأصنام؟ الأصنام من كان يصنعها؟ هو يصنعها، ولكن يقف أمامها يقدسها، مع أنه الصانع لها من؟ هو صانعه. يلتفت أو لا يلتفت؟ لا يلتفت. ولهذا أعزائي، أنت إذا وجدت شخصا يعتقد أن الظاهرة الدينية بكل محتوياتها من الله إلى النبوة إلى المعاد إلى الإمامة، معتقد أن الدين ظاهرة دينية، أنت ما تقدر تدخل معه في بحث شنو علمي، إلا في الرتبة السابقة يوجد جسر مشترك، هو معتقد معك أن الدين ظاهرة إلهية، وإلا هو يعتقد ظاهرة دينية بعد تستطيع أن تتكلم وياه. وأنا فقط أشير إلى 3-4 كتب مولانا اللي قرأت الدين وقرأت الإسلام وقرأت النبي الخاتم قراءة ماذا؟ شنو؟ قولوا معي، إنسانية مو قراءة إلهية. الكتاب الأول، الكتاب الأول كتاب الشخصية المحمدية لمعروف الرصاف. الشخصية هذا الكتاب جدا طويل ومتعب من قراءته. التفت في صفحة 16 ماذا يقول؟ أعظم رجل عرفه التاريخ. جيد، ما اختلفنا. أحدث في البشر أعظم انقلاب عام في الدين والسياسة والاجتماع، ما اختلفنا. وقد أوجد هذا الانقلاب بواسطة نهضة عربية المبتدأ عالمية المنتهى، بدلت مجرى الحياة الإنسانية وحولتها إلى ما هو أعلى مما كانت عليه ماذا قبلها. واقعا بدلت، أوجدت منعطفا تاريخيا أو لم توجد، نعم، حتى أن آثارها في قليل من الزمن عمت الشرق والغرب ولم تزل آثارها باقية إلى يومنا هذا. إن تلك الشخصية العظمى التي يمثلها من؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وآله. ولكن هو ماذا يعبر؟ هو ما يعبر نبي، ما لأنه هو ما معتقد أن هذا شنو نبي، يعتقد شخصية شنو نابغة تاريخية ينظر إليه بعظمة، ولكن كما ينظر إلى من؟ إلى ابن سينا، ينظر إلى من؟ إلى سقراط، ينظر إلى من؟ إلى أفلاطون، وهكذا. ما عنده مشكلة، بل أعظمهم، ما عنده مشكلة. هو يقول، يقول أعظم كل هؤلاء. يقول في بني قد اجتمع فيها من عناصر الكمال البشري. تفضل. ما لم يعرف التاريخ اجتماعه في أحد قبله. هو ينظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وينظر إلى كل دينه بعنوان أنه نزل من السماء، لو هو من صنعه، هو من صنعه. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي، قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية، خليل عبد الكريم مولانا هناك في كتابه صفحة 31 أعزائي يقول: هذا الكتاب الذي نقدمه بين يدي القارئ هو تبيان لإرهاصات قيام دولة قريش. هم النبي كان أن يقيم ماذا؟ أن يجعل من قبيلته سيدة شنو؟ قبائل هذا العالم. ما كان عنده هدف بعد. والتي وضع حجر الأساس لها من هو؟ قصي بن كلاب في مكة، ولما تحققت لها الشروط الموضوعية قامت في يثرب على يد حفيده محمد بن عبد الله. فإذا الهدف الأصلي ماذا؟ ها؟ أنا ماذا أقول صحيح؟ ها، بس أقول القراءة ما هي؟ قراءة إنسانية، وينظر إليه بعظمة. ولهذا همتي أنا يقول في القرآن الكريم: لم يأتي اسم لقبيلة من القبائل إلا قبيلة منه؟ لإلاف قريش منه. والقرآن نزل بلغة قريش. والذين حكموا العالم الإسلامي كلهم من أين؟ لابد شيكون مولانا الإمام، شيكون لابد
قرشي لابد يكون. يحق لغير القرشي لو لا يحق له ملان؟ يحق أو لا يحق؟ ولهذا في آخر الكتاب صفحة 392 يقول: إذا حسبنا الزمن الذي حكمت فيه قريش منه حكم الخلفاء الراشدين الأمويين في المشرق والأندلس، عبد الله بن الزبير، العباسيين، ثم أضفنا إليها فترات حكم الخلافة الفاطمية، هذول كلهم شنو كان؟ قريش، والخلافة العباسية في مصر ودويلات أخرى مثل دولة الأدارسة، هذه المدد جميعا تقرب 1430 سنة صار، ولكن يقول مجموع حكمهم 1700 سنة مولا، لأنه دولة بلي. وأرجح أنه لا توجد قبيلة أو أسرة على طول التاريخ سواء القديم أو الوسيط الحديث في العالم أجمع حكم أبناؤها مثل هذه المدة، والفضل في ذلك يرجع إلى قصي ثم إلى حفيدي المؤسس منه محمد. هذه قراءة شنو؟ إنسانية إيجابية. شنو؟ إنسانية للدين الإسلامي، ولكنها سلبية لو إيجابية؟ لا، إيجابية. يقول عظيم: أما توجد قراءة للنبوة الخاتمة، قراءة ماذا؟ سلبية مو إيجابية. هذا اللي دي ينتشر بين شبابنا ومثقفينا وإحنا غافلين في حوزاتنا العلمية. أنت لابد مطلع حتى إذا سألك تستطيع أن تجيب. هذا عنده هنا كلام واقعا، كلام عالم، هذا خليل عبد الكريم، كلام عالم مو كلام صحيح، كلام شنو؟ كلام إنسان من إنسان عالم. هذا كتاب نبوة محمد التاريخ والصناعة، مدخل لقراءة مو مدخل لفهم جديد. مدخل شنو؟ ميز بين القراءة وبين الفهم أعزائي. في صفحة بعد هذا الرجل يصرح، التفت جيدا ماذا يقول. يقول: وننطلق في كتابنا هذا في النظر لنبوة محمد صلى الله عليه وآله وللنبوة العامة، مو النبوة الخاصة بل النبوة العامة، من افتراض أولي مؤداه أن النبوة ظاهرة إنسانية لا ظاهرة ما هي إلهية، وأن الإله الذي تتحدث عنه النبوة لم يحدث النبوة، مو يوجد إله وبعث شنو؟ نبيا. لا يوجد نبي صنع إلها لقومه. هذا بعد تذكرون في بعض حوار مع الملحدين، كل شخص يصور ماذا، ويقول لم يحدث النبوة ويصنعها، وإنما النبوة هي التي أحدثت إلهها وصنعته. ولهذا يقول: أنت انظر إلى أصحاب الأديان الرسمية وغير الرسمية، كل يعرف إلها يختلف عن ماذا؟ عن إله الآخر. يعني إله المسيحية الآن كإله المسلمين، إله الشيعة كإله السنة، إله العرف الصوفية كإله المتكلمين، وهكذا. ولكن هاي القراءة التي يقرأها في آخر المطاف قراءة ما هي؟ شنو؟ قراءة. يعني أنا هذا اللي تعلمون من أطالع مولانا المكانات اللي بيها خطورة هاي أشخطهن، يعني ما بقى فرد شيء ما شخطت عليهم باو، لأنه من أول إلى آخر مولانا خطوط حمر مولانا، وتحتاج إلى شنو؟ إلى وقفات وتأمل. انظروا آخر المطاف ماذا يقول. وسيبقى واقع التشوه والانقسام الأخلاقي المرتبط بالنبوة حيا طالما بقيت النبوة حية في عقول الناس وأفئدتهم. فإحنا إذا نريد نرجع البشرية إلى قيمها الأخلاقية لابد أن نتخلص شنو؟ من النبوة. ولن يزول إلا عندما تموت النبوة وتتحرر عقول الناس وأفئدتهم من ذاكرتها وعبئها وميراثها. أعزائنا هذا شبابنا في الجامعات دا يقرؤون هذني لو ما دا يقرؤوها. شنو عندك جواب إلهن أنت؟ أصلا تعلم شنو القايلين هذولا؟ وقعا تعلمون؟ لا طريق لكم، لا طريق لكم. إذا تريدون العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، إذن لابد أن تعرف ثقافة زمانك، ثقافة محيطك، ثقافة إلى آخره. هذا نموذج هذا، وهو الدين توجد فيه قراءة لو توجد فيه شنو. طبعا تدروا آثار هالخطير ماذا؟ أنت إذا قبلت أن هذا صنع من؟ ها؟ صنع البشر، والبشر يخطئون وما يخطئون، يتغيرون ولا يتغيرون، ها؟ إذن إذا وجدت تناقضا أو تضادا أو تهافتا في الآيات القرآنية بعد توجهها أو تقول هذا مقتضى بشرية المؤلف. أما إذا قلت لا هذا الكتاب ما هو إلهي، حتى فرض المحال ليس بمحال، حتى لو وجدت تناقضا تجد له ماذا توجيها. لماذا؟ تقول يمحال أن الذي بعث هذا الكتاب عالم مطلق تجلى الله لخلقه في كتابه ولكن لا تبصرون. إذن الخطأ من الكتاب ومن فهمي. أما لو تقرأ كتاب عالم ووجدت فيه تهافتا وإشكالا تقول من فهمك لو من الكتاب. لماذا؟ لأن معرفة المؤلف تؤثر على أنك تدافع أو لا تدافع. ما أدري واضح أعزائي ولا. ولهذا إحنا في أوائل أبحاثنا ماذا قلنا؟ قلنا أركان ثلاثة موجودة في أي نص. الركن الأول ما هو؟ المؤلف. الركن الثاني ما هو؟ النص. الركن الثالث ما هو؟ المتلقي. أنت هذا الإنسان الذي ينظر هاي النظرة السلبية أو النظرة الإيجابية عندما تريد أن تدخل بعه، هاي تستدل له بآيات قرآنية بعد صحيح أو غير صحيح، ها؟ صحيح لو مو صحيح خاطئ. لماذا؟ لأنه هو لا يعتقد أن هذا كلام من الإله حتى أنت تقول انظر الله ماذا يقول. يقول قف أول الكلام، هاي مصادرة على المطلوب. من قال أن الله ده يقول؟ هذا الرجل ده يقول وأنا لا أقبل. لا تقول لي كافر، لا تقول لي ملحد، أنا مو ملحد، ولكن أنت هو ثبت لي هذا كلام من؟ هذا الدين إلهي. واضح صار النموذج الثاني حتى أبين لك أنه القراءة شيء والفهم ماذا؟ شيء آخر. النموذج الثاني، النموذج الثاني أعزائي نموذج كانت، هو مهم. موسوعة الفلسفة عبد الرحمن بدوي المجلد الثاني، أريد أتكلم في من أعزائي؟ في أعظم فلاسفة العصر الحديث، الحق والإنصاف كذلك، المتولد في 1724 إيمانويل كانت، والمتوفى في 1804 عمره 80 سنة، ولكنه المفتاح المحرك للفكر الفلسفي الغربي بل الفكر البشري. ولهذا أنت الآن أدخل أي جامعة من جامعات شنو؟ الفارسية والعربية والهندية والأردية والكذا، كانت حاضر لو مو حاضر مولانا لا يمكن. إذا ما تعرف كانت يقولون أنت ابن هذا العصر أو لست ابن هذا العصر، لا تعرف شيئا. خلوا ذهنكم يا أعزائي، هو مهم. كانت ماذا يقول؟ مو أريد أشرح كانت، أنا ربع ساعة أريد مو أكثر، اللي لا يتلخص كانت في ربع ساعة، ولكنه حتى أبين لك. عندك كم ركن في نظرية المعرفة عنده؟ وهي مهمة أعزائي التفتولي. الركن الأول
يقول من أين تثبتون أن العقل الإنساني صمم بنحو يستطيع أن يفهم كل شيء عن الحقائق؟ أنا أدعي، هو يقول أنا أدعي أن العقل الإنساني يفهم بعض الأشياء ولا يفهم ماذا؟ ها؟ بعض الأشياء. وأنا أقرب مطلبه بمثال، أنت هل يمكن أن تتوقع من العين أن تسمع؟ ها؟ العين يمكنها أن تسمع؟ لماذا؟ لأن العين صممت لكي ترى ولا تسمع، والسمع ما هو؟ يسمع ولا يرى. يقول العقل الإنساني صمم أن يفهم 5% من الحقائق، 10% من الحقائق، ولا يمكنه أن يفهم شنو؟ أن يدرك شنو؟ ها؟ 90% من الحقائق، 50% من الحقائق، مو مهم. فإذا أنت لا تتوقع كل الحقائق تستطيع ما أن تفهم. لعله والله العالم أن العرفاء أشاروا إلى هذا بشكل آخر، قالوا هناك طور وراء طور العقل. يعني العقل عند حد شنو؟ ماذا؟ ويقف عنده، وما زاد عن ذلك بعد يستطيع أن يدركه أو لا يستطيع، لا بد أن يذهب له بطريق آخر. هذا ركن. أصل آخر في نظرية المعرفة عند كانت، التفتوا لي جيدا، أنا وأنت في نظرية المعرفة عندنا، وإن شاء الله تعالى نوفق مثلا نشير إليه في أبحاث لاحقة، كل همك أن الأصل هو الواقع، وكيف يستطيع الذهن أن يطابق شنو؟ الواقع. فالمطابقة من أين لابد تأتي؟ من الذهن ومن الواقع؟ من أين؟ من الذهن. فإن طابق فهو حق، وإن خالف فهو باطل. يقول كاملا هذه مغلوطة، لابد القضية تكون معكوسة، أن الواقع لابد أن يطابق نفسه مع العقل. تقول لماذا؟ يقول لأن العقل له قوالب معينة معروفة بمقولات كانت، له قوالب معينة، فالواقع إذا يريد أن تفهمه لابد أن يطابق نفسه مع من؟ مع قواعدك ومع مقولاتك ومع قوالبك العقلية. سؤال، خلي ذهنك، هاي من أصول نظرية كانت، التفت، يقول الله سبحانه وتعالى هسه نريد نفهم، لابد شي يسوي حتى نفهم؟ أنا لابد أطابق نفسي معه، له هو لابد يطابق نفسه معه وياي، يعني شي يسوي؟ شي يسوي؟ أقول الله يصغر نفسه، ما يصير صغر طوله، ما يصير، لا تناهي، شي يسوي؟ يسوي نفسه متناهي، ما يصير. ما أدري واضح ولا؟ فانتهى إلى أصل ثالث، خلي ذهنكم يم. قال ومن هنا فالعقل الإنساني لا يستطيع أن يفهم وأن يثبت، لا يفهم الله ولا أن يثبت وجود الله، لأنه هذا الله قابل لأن يدرك من هذا العقل النظري مالي، لو مو قابل إذن أغلق الباب. عقل النظري يستطيع أن يثبت وجود الله ولا يستطيع، أغلق باب وجود الله. تقول لي سيدنا العدا وين وين إحنا يا براهين إثبات وجود الله؟ يقول هاي نظرية المعرفة وهاي أدلتي، عندك قدرة ناقش شنو؟ ها المباني، ما عندي مشكلة. هذا إن شاء الله إحنا عندما نأتي إلى أدلة إثبات وجود الله في حوار مع الملحدين، هاي سنطرحه هنا، سنطرح نظرية كانت. ولهذا كانت، التفت لي جيدا، كانت من أفضل من الناحية العربية اللي يريدون يطالعون، من أفضل من كتب فيه مولانا، أو من جيد لا أقل، الدكتور عبد الرحمن بدوي، اسم كتابه ما هو؟ إيمانويل كانت مولانا في اللغة العربية. باللغة الفارسية اللي ما يطالعون عربي، فلسفه کانت، نوشته اشتوان کورنر، ترجمه عزت الله فولاد واند مولا. من افضل مهم كتاب يعتمد عليه لمعرفة مباني كانت. انظروا ماذا يقول هذا الرجل مولانا في عبد الرحمن بدوي مولانا: براهين وجود الله، البرهان الأول، البرهان الثاني، البرهان الثالث. ويحاول كانت أن يبرهن على أن العقل لا يحرز أي تقدم باتخاذه هذا البرهان أو ذاك من هذه البراهين الثلاثة. لماذا؟ لأن العقل الإنساني مصمم بنحو يستطيع أن يثبت أو لا يستطيع.
لا يستطيع.
بعد والبرهان كذا والثالث كذا وفي سبيل كذا، يدخل مولانا البرهان الوجودي شنو إشكاله، البرهان كذا شنو إشكاله، و و و و و إلى آخره. الأعزاء اللي يردون يراجعون خلاصة هذا البحث اللي يردون يراجعوا أعزائي، بإمكانهم يرجعون إلى هنا. التفتوا لي جيدا. عبد الرحمن بدأ موسوعة الفلسفة اللاهوت النظري، وفي باب اللاهوت النظري ينقد كانت البراهين الثلاثة الممكنة لإثبات وجود الله بطريقة عقلية. التفت جيدا، يقول لا يتبادر ذهنك أنه فقط لا يمكن إثبات، لا يمكن بالبرهان العقلي النظري نثبت وجود الله، كذلك لا يمكن بالعقل النظري أن ننفي وجود الله. ما أدري واضح ولا؟ لأن العقل النظري أو عقل الإنسان مصمم بنحو لا يستطيع لا أن يثبت ولا أن ينفي. بعد ماذا نفعل؟ تقول نذهب إلى البعد الأخلاقي أو البعد العملي أو العقل العملي لكانت، وتلك ستكون النتيجة التي سينتهي إليها نقد العقل العملي، إذ سيقرر أن قانون الواجب وهو ضروري مطلقا في ميدان العمل. يقول بعد لا طريق لك إلا البعد العملي والبعد الأخلاقي، هذا إن شاء الله تقريره سيأتي في محله. سؤال بنزوي، فبناء على مباني كانت في نظرية المعرفة، ما يقوله كانت بعد فهم لو قراءة؟ هذه قراءة. وأنت اللي تعتقد أن العقل النظري عنده قدرة كاملة أن يفهم هذه الحقائق وأن يفهم وجود الله وأن يثبت وجود الله، هذا فهم آخر لو قراءة أخرى. هذه قراءة أخرى، لأن كل منظومة ماذا؟ ها؟ تختلف مولانا. طبعا يكون في علمك هو لا فقط يقول بأنه هذا المعنى، يقول إثبات الآخرة أيضا لا يتم بالعقل النظري. عجيب، يقول لا طريق له إلا العقل العمل. إثبات أن الإنسان مختار وغير مختار أيضا لا يمكن إثباته بالعقل النظري. الأعزاء اللي عندهم خلق مطالعة، ما أدري إيش قد عندكم خلق مطالعة، نقد العقل المحض، هو كل هاي مباني كلها موجودة وين؟ في هذا الكتاب. نقد العقل المحض يعني العقل النظري، عمانوئيل كانت، ترجمة منو عزيزي؟ موسى وهبة، اللغة العربية اللي يردون يراجعون. هذا النموذج الثاني. ندخل النموذج الثالث لو تعبتم ولا؟ ها؟ ندخل ولا؟ فالنموذج أشير إليه خلاصة. ما هو موقع الإمامة في منظومة المعارف الدينية؟ ماذا تقوله؟ يوجد فهمان وقراءتان، قراءتان، كل المنظومة الدينية تتبدل على هذه القراءة وعلى هذه القراءة، أصلا يصير دينيا مو دين واحد. القراءة الأولى أن الإمامة السياسية في الأمة
عدلك شروطه، عدلك خصائصه. اولا امر دنيوي له اخروي، ها دنيوي، هي القراءه الاولى، القراءه المعروفه، امر دنيوي. ثانيا مقدسه او غير مقدسه؟ مقدس. ثالثا يشترط فيها ان يكون عالم، عادل، ما ادري، متقي او فاجر وفاسق، ام يقدر يصير ولي الامر؟ ها لا يشترط. رابعا انه هل يترتب عليها ثواب وعقاب، ما ادري، جنه ونار، او لا يترتب؟ يترتب ولا يترتب؟ لا يترتب. تعال للقراءه الثانيه الشيعيه، اصلا تشيع يعني شنو؟ يعني امامه لم يقل التشيع يعني التوحيد، من قال تشيع يعني شنو؟ اصلا كل شيء يعني حتى التوحيد يقبل بماذا؟ بالإمام. ولهذا لو صلى بين الركن والمقام 1000 عام وقتل على فراشه كما يقتل الكبش وكذا، أكبه الله على منقريه، وين بابا كان موحدا، كان مسلما، إلى قيمة لو ما إلى قيمة؟ هاي مو رواياتكم متواترة بعشو؟ هاي هذا فهم آخر له قراءة أخرى. ولهذا خير من قرأ هذه هذا العثيمين مولانا. العثيمين التفتوا لي جيدا في شرح العقيدة الواسطية في الصفحة، هو جيد والله، يعني وجدت هو الرجال لا يعبر قراءة ولكنه قراءته، يقول إمام الأمة فهم يرون منه، هاي القراءة الأولى، فهم يرون إقامة الحج مع من؟ مع الأمراء وإن كانوا. إحنا جريد نقول لابدكم عادل يكفي أو ما يكفي؟ يكفي الإمام يكون عادل؟ لا، لابد يكون معصوم، بل أفضل من كل الأنبياء السابقين. شوف الفارق لو لا، هذا هذه مباني، مجموعة مباني أوصلت إلى النتائج. التفت، حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج، هو إمام الحج، إمام الحجيج، ولكنه قريب من البيت، داخل البيت يضع مائدة شنو؟ شرب الخمر. وبعد بعد ما مخلص مولانا يقف ويصلي بالناس، تصلي خلف، يجب أن تصلي خلف لو ما يجب؟ يجب أن تصلي خلف الله. هذا فهم آخر من الدين له قراءة أخرى. بعد هذا ولا لا يقولون، يعني أهل السنة لا يقولون هذا إمام فاجر لا نقبل إمامته، لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر ما هي واجبة، وإن كان فاسقا بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح فقط. فقط لا يقول الله غير موجود، نبي غير موجود. أكون مجنون يقول نبي ما غير موجود؟ هو عندما يجد هاي الناس تصلي خلفه ويشرب الخمر، على شنو أقول الله ما موجود؟ على شنو؟ بعد مولانا، فهذا لا طاعة له ويزال، لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ فعل ما فعل حتى في البيت الحرام، فإن الولاية لا تزول به بل هي ثابتة، والطاعة لولي الأمر واجبة. إذا ما يطيع وين يروح؟ يروح نار جهنم. أما وخلافا للرافضة، واضح ولا؟ بعد هذه مو فهمان، ماذا؟ قراءتان. وخلافا للرافضة الذين يقولون أنه لا إمام إلا المعصوم، بتعبير شنو هالحكي؟ منين جبتوا هذا؟ وأن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام ماذا؟ المنتظر، ليست على إمام ولا تبعا لإمام، بل هي تموت ميتة جاهلية، لأنه هذول إمامهم ظاهر لو مو ظاهر مولانا، فهم يبايعون، يبايعون فد واحد موهوم لو واقعي. فإذا من مات شنو؟ وليس في عنقه بيع، مات ميتة جاهلية، هم يطبقوه على من؟ علينا. يقول وين إمامكم؟ تقول له الحجة؟ يقول له وين الحجة؟ ابتدى شوف يلا. إذن هذا فهم آخر لا أصلا كامل المباني المعرفية والمباني العقدية والمباني التفسيرية والمباني الحديثية والمباني الدينية كلها تختلف حتى تنتج نتيجة بهذا الاتجاه أو تنتج نتيجة ماذا؟ بذاتك الاتجاه. وهذا منظومة كاملة يبدلها، مو مسألة صغيرة هنا وهناك. حتى مرة تختلف معي في طهارة الكتاب، هو يقول شنو؟ نجاسة أهل الكتاب. يقول بل هي موت، ويقولون أنه لا إمام إلا الإمام المعصوم، ولا حج ولا جهاد مع أي أمير كان، لأن الإمام لم يأتي بعد. لكن أهل السنة يقولون نحن نرى إقامة الحج مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير ولو كان فاسقا. فأهل السنة والجماعة كذا، فما الذي فتح إلى كذا مولانا؟ إذن بينك وبين الله أنت تدخل بحث علمي مع هذا، أكو جسور مشتركة لو ما أكو؟ كن على ثقة، مشتبه تدخل ويا في بحث، لأنه أساسا هو دا ينطلق من منظومة معرفية أخرى لا علاقة لها بمنظومتك. ولهذا نحن نقول أنه في علم الاحتجاج أولا لابد أن نقيم الجسور شنو؟ جسور مشتركة حتى نبحث. إذن أعزائي أرجع وأقول هذه قراءة غير القراءة الأخرى. أنا كان عندي نماذج أخرى مهمة مولانا، كلها في أصول الدين، ولهذا نحن إن شاء الله غدا نقف عندها فمقدار حتى ندخل إلى موضوع آخر. إذن أعزائي نحن بصدد، ما أدعي موجودة عندي، لا 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 أبدا، ولكنه محاولاتي كلها بصدد فهم آخر للدين، لو بصدد إعطاء قراءة أخرى للدين. ها ياهو، قراءة أخرى. والقراءات تستلزم لا فقط مباني حديثية جديدة، لا فقط مباني أصولية جديدة، لا فقط مباني كلامية جديدة، لا فقط مباني تفسيرية جديدة، بل تحتاج إلى مباني معرفية جديدة في نظرية المعرفة. بعد نموذجا ذكرنا لكم أنه كانت عندما أراد أن يبدأ من أين بدأ؟ ها؟ بدأ من نظرية المعرفة، لأنه هي التي تغير المنظومة. وهذا الذي فعله محمد باقر الصادق مولانا في الأسس المنطقية للاستقراء. في الأسس المنطقية للاستقراء سيد الشهيد ابتدأ بنظرية المعرفة، ولهذا ارجعوا إلى كتابنا المذهب الذاتي، انظروا آثار النظرية في المنطق، آثار النظرية في الفلسفة، آثار النظرية في علم الحديث، آثار النظرية في علم الأصول، آثار النظرية في علم الفقه، واطمئنوا علم الاجتماع عملي كان يكتب على أساس نظرية الاحتمال، يعني قراءة أخرى مبنية على نظرية الاحتمال، مو فهم آخر للدين حتى يقال وهذا متعارف موجود عند كل العلماء. عند كل العلماء مولانا المباني المعرفية والتفسيرية والكلامية عندهم ما هي؟ واحدة مشتركة، لا توجد اختلافات كثيرة، والحمد لله رب العالمين.